بسم الله.
قال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال نفعنا الله به وبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها تعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فألقتهما رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذين نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن بلال بن حارث
رضي الله عنه رب العالمين مكرمنا ببيان أحكامه على لسان خير أنامه عبده الهادي إليه والدال عليه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسول الله وعلى آلهم وصحبهم وعلى جميع ملائكة الله وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الشيخ الأحاديث المتعلقة بزكاة الحلي الذي يستعمله النساء. ومن المعلوم أن الحلي من الذهب والفضة حرام على الرجال حلال للنساء. وأنه يجوز للرجل أن ويحل أن يستعمل خاتما من فضة. ففي هذا الحلي الذي يوجد للنساء هل تلزم الزكاة أم لا؟ وجاء من الأحاديث ما يدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل للنساء بخلاف المستعمل على وجه حرام، وذلك كاستعمال أوان من الذهب والفضة سواء للرجال أو للنساء، أو استعمال حلي من الذهب للرجال، فهذا استعمال محرم ولا يسقط وجوب الزكاة بالاتفاق. فإذا كان في استعمال مباح فحينئذ يأتي الخلاف في وجوب الزكاة فيه، والقائلون بوجوب الزكاة استدلوا بهذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ عن عمرو بن شعيب جدا أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة له في يدي ابنتها مساكتان تثنية مساكة مساكتان وهو السوار والخلخاء يقال مساكة مساكتان من ذهب. فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ إذا مرت السنة قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما أي سارعت إلى إخراجهما خشية من سوء المصير الذي ذكره البشير النذير صلى الله عليه وسلم. رواه الثلاثة وسناده قوي صحيح الحاكم من حديث عائشة. وكذلك عن أمي سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله يا كنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز، هي هو من الكنز الذي ذكر الله والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله، قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. و الوضح يطلق على الدرهم الصحيح، والأوضح أيضا الحلي من الدراهم الصحاح، ولكن هنا قالت أوضاحا وسميت أوضاح لبياضها، ولكن هنا قالت أوضاحا من ذهب المرد بقطع من الذهب. وإذا علمنا هذا الأمر ويقوم النظر، وأيضا هل العلة في وجوب الزكاة جوهراهما كونهما ذهب وفضة، وحينئذ لا يؤثر فيه كونه حلي مستعمل أو لا، أو أن 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 اسمه الاستغناء عن الانتفاع بهما، فحينئذ إذا أنيطت الزكاة بجوهرهما جوهر الذهب والفضة فتجب الزكاة على الحلي، وهذا الذي عليه جماعة من الصحابة كسيدنا عمر وسيدنا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وهذا إذا مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، وهو المذهب القديم للإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنه يلزم ويجب إخراج الزكاة على الحلي وإن كان مباحا. أتؤديان زكاته؟ قالت لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوارين من نار؟ قالت لا. قال فأديا زكاته، جاء في رواية أخرى. إذن هذا قول القائلين بوجوب الزكاة، وإذا اعتبرنا أن وجوب الزكاة راجع إلى الاستغناء عن الانتفاع به فلا تجب الزكاة على الحلي المباح لأنه مستعمل ولأنه محتاج إليه في الاستعمال، وعلى هذا لا تجب الزكاة. بهذا كان يقول ابن عمر وجابر، وكذلك يروى عن عائشة، وهذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، وهو المعتمد أيضا في المذهب الجديد للإمام الشافعي أنه لا زكاة في الحلي، ويروى ذلك في خبر لا زكاة في الحلي أو ليس في الحلي زكاة، ولكن في سنده مقال، وقد قال جماعة أنه لا أصل له. فإذا المعد للاستعمال المباح عندما صار كالعوامل من السواء من البقر والبر، فإذا كانت عاملة لا يلزم فيها الزكاة. فهكذا نظر الذين لاحظوا وجود الاستغناء عن الاستعمال. فإذا كان الأمر لأجل الاستعمال المباح، فهؤلاء الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة فيه يقولوا لا تلزم الزكاة ولو أخره لسنوات، يعني جعله لأجل تتحلى به ابنته إذا كبرت مثلا ونحو ذلك. وكذلك إذا انكسر ولم يصلح للاستعمال، أما الكسر الذي لا يمنع الاستعمال فلا أثر له، ولكن الكسر الذي صار به ذلك الحلي لا يصلح للاستعمال، مكسور ما يمكن لباسه، فحينئذ يتعطل صحة الاستعمال به فيبدأ فيه حول من حين انكساره إذا مضى عليه العام وجب إخراج الزكاة. وقيل المرجع فيه إلى نية المالك، فإن نوى إصلاحه للاستعمال المباح فلا زكاة فيه، ولو كان أدب صالحا للاستعمال ولكنه قصد فيه ادخاره، قصد فيه أن يعده عدة له لحاجته لم يقصد به الاستعمال فهو يلزم فيه الزكاة. فمعلوم أنه إذا كان مستعمل استعمال محرم تجب الزكاة فيه بالإجماع، فلا أثر للاستعمال محرم في إسقاط الزكاة. وكذلك إذا قصد به الإعداد للحاجة ولم يقصد به الاستعمال فكذلك تلزم فيه الزكاة. أيوة. فإذا كان المستعمل استعمالا مباحا حينئذ، ومنه خاتم الفضة للرجل، مستعمل استعمال مباح، فحينئذ لو عنده عدد من الخواتم من الفضة استعملها واحد بعد الثاني فهي مقدار نصاب مثلا. فعلى القول بأن الاستعمال ما أعد الاستعمال مباح لا زكاة فيه، لا زكاة عليه، وإلا فعليه الزكاة. نعم. إذن علمنا مذهب المالكية والحنابلة في عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل، ورووا في ذلك آثار، من جملتها عن السيدة عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. وكذلك جاء عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواري الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وكذلك عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي ثيابها بالذهب ولا تزكيه. ويروى عن جابر أنه سئل عن الحلية في زكاة قال لا. وهذا إذا كان في حدود الاستعمال المباح كما قلنا، فأما إذا كان استعمالها زائد على الاستعمال الذي تستعمله أمثيلاتها من النساء في مجتمعها فيصير مكروها، المبالغة في الزينة التي تخرج عن المعتاد لأمثالها في العرف في المجتمع الذي تعيش فيه يصير مكروها، فإذا صار مكروها وجب فيه الزكاة. فإذا كان زيادة على قدر عادة أمثالها من النساء فتلزمها الزكاة في الزائد أو في الكل. في الكل إذا تعلقت الزكاة ففي الكل تزكي، فإما أن تقتصر على مقدار ما يستعمله مثيلاتها وإما أن تزكي الجميع. أيوة. لا إله إلا الله. ثم ذكر لنا حديث سمرة بن جندب، سمرة بن جندب حديثه فيما يتعلق بما أعد للتجارة، وكل ما أعد للتجارة لزم فيه الزكاة، فتتعلق الزكاة في التجارة بالعروض والنقد الموجود في التجارة. فمال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بالمعاوضة يسعد مال تجارة سواء. فإذا نوى التجار ولم يبدأ بشراء شيء لا يبدأ الحول حتى يبدأ بشراء شيء من أجل التجارة. فزكاة التجارة واجبة عند الجمهور في العروض وفي النقد الذي هو من مال التجارة. نعم. ويقول سمرة بن جندب كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. كل ما أعددناه من أجل البيع فهو داخل في التجارة. أتملكه لأجل أن يبيعه بربح فهو داخل في التجارة. إذن يجب الزكاة في عروض التجارة ولو مر عليها الحول ولم يبيعها. وإن لم تبيعها أنت نويت أنك تبيعها لأجل التجارة، فإذا مر عليها الحول وجب عليك أن تخرج عليها الزكاة. نعم. يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذين عدوا للبيع. وجاء أيضا في حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقتها. ويقول بعض مرة أبي عمر فقال أدي زكاة مالي، قلت مالي إلا أعد مثل أواني، لكن من أدم من أثر الزكاة من أثر التجارة حقه. قال له سيدنا عمر قومها، شوف قيمتها كم، خرج زكاتها وإن كانت من الجلود. فكل مال نويت فيه التجارة التجير فيه فهو واجب فيه الزكاة. لكن إذا كان عنده إبل مثلا أو غنم أو بقر وأعدها بيبيعها أيضا، ولكن أسامها عنده وادي تسوم فيه عدد سنة، الحين يخرج زكاة الإبل والبقر ولا يخرج زكاة التجارة عنده. أما إذا لم تبلغ نصاب فيخرج زكاة التجارة بلاش. لكن إذا بلغت نصاب لأن تعلقت الزكاة بعينها وتعلقت الزكاة بنية التجارة فيخرج زكاة التجارة ولا زكاة. ومن المعلوم أنه مش ما ترزم زكاتين، لا ما ترزم زكاتين، واحدة إما هذه وإما هذه، فهل يخرج زكاة المواشي أو يخرج زكاة التجارة؟ فما تجتمع زكاتان بالإجماع لا ثانية لصدقة، فكيف يعمل؟ فحينئذ يقدم فيها عند المالكية والشافعية الزكاة المتعلقة بعينها. خرجها هذه وجبت متعلقت بعينها الزكاة، خلني زكاة التجارة الآن ما تؤثر في شيء قد تعلقت الزكاة في الشرع في الشريعة بعينه. فخرج إذا معك خمس من الإبل خرج شاه وخلص روح. أيوة. وقال الحنفية والحنابلة تزكى زكاة التجارة ما دام طرى عليها نية التجارة توقفت زكاة عينها، لأن هذا أحض للمساكين ولأن ما عاد فيها أوقاص. إذا قالوا تجارة خلاص ما عاد فيها وقص، لو زادت واحدة خرج ربع العشر حقها، واحدة من الإبل وواحدة من الغنم خرج. فهذا أحض للمساكين، فبذلك قال الحنفية والحنابلة تؤدى فيها زكاة التجارة. يقول أمرنا أن نخرج الزكاة فيما نعد للتجارة سواء. إذن فلنية التجارة تأثير في أي مال كان يلزم بسببه إخراج الزكاة. يقول عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال مرت على عمر بن الخطاب على عنقي أدم أحملها، قال لا تؤدي زكاتك يا حماس، قال ما لي غير هذه هب في القرض يعني جيجل، قال ذلك مال يعني في التجارة. قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة. فمال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بالمعاوضة المحضة. فمجرد نية التجارة لا تجعل مال مال تجارة حتى لو كان له عرض للجنية حتى يبدأ التصرف. فإذا بدأ التصرف فيه بدأ الحول لأجل التجارة. سواء يقول ومقدار النصاب في التجارة يعتبر في أول الحول بداية التجارة فبداية مشان بداية الحول وفي الأخير عند مرور الحول. لو في الوسط نقص عن النصاب ما يأثر في استمرارية الحول يستمر. فإذا كان موجود مقدار النصاب بداية ابتدأ الحول وعند انتهاء الحول موجود النصاب فلا يضر نقص النصاب في أثناء العام. فما يعتبر إلا في أول الحول وآخر دون الوسط. نعم. وهذا وعلى القول الثاني لابد من أن يستمر مقدار النصاب في جميع الحول. الله لا إله إلا الله. وكذلك لو تحول عين فضة أو ذهب جميع ماله في التجارة يقول النضع في أثناء التجارة هنا تعلق به حق آخر بعد بين التجارة وهو عين الجوهر الذهب والفضة فينقطع حول التجارة ويبدأ حول الذهب والفضة استعمله في التجارة وخرجه رجع بحول جديد لأجل التجارة. وبالله التوفيق. الله يرزقنا الإقبال الصادق عليه والقبول لديه ويرزقنا سبحانه وتعالى كمال الاستقامة على ما أحب منا في الحس والمعنى وكمال متابعة لحبيبه صلى الله عليه وصحبه وسلم وأن يرزقنا النصيب الوافي من التجارة التي دلنا عليها في كتابه على لسان رسوله ووعد عليها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونجينا والأمة الأسوأ والأدوى ارزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا وتولانا بما هو أهله في الحس والمعنى يختم لنا بأكمل الحسنى بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.